قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بأن كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
سبحانه وتعالى. سبحان الله يا إخواني، في اليوم الواحد قد يشترك في سكرات الموت في نفس اللحظة مئات وآلاف وانت لا تشعر، ويموت في مستشفيات بلاد الكفار كثيرة في اليوم الواحد في مختلف العام، سواء كان هذا الكافر شيوعي ملحد لا يؤمن بوجود الله نعوذ بالله، وقد قامت عليه الحجة من طريق الانترنت والتراجم للإسلام، وأحيانا يأتيه من طريق خاطئ لكن تقام الحجة عليه من وجه، يقول الإسلام دين إرهاب، ينشرون هذا في أهلهم لينفروا عن الإسلام، يروحوا باحث وعنده ذكاء يقول ما الإسلام، يقول أبي يشوف عند مصادر المسلمين إيش يقولون عنه، فيدخل فتقام عليه الحجة، وقيمت من طريق هذه الشاشة عليه حجة يخلد بها في النار، شاشة مضيئة، لا إله إلا الله شيء، شاشة مضيئة مخترعة في معاصرة ما كانت في وقت الصحابة ولا في العهد الجاهلي، لكن اسمه النقراء، وأقيمت عليه الحجة ولا تنشأ له نار، كما قال ابن تيمية من مات في الفترة ولا يدري ما الإسلام ولم يسلم حجة النبي لا مترجم ولا شيء، فإن يوم القيامة تنشأ له نار ويختبر، هذا سمع قبل يتوفى، سمع مقال مترجم، المهم قرأ وأقيمت عليه الحجة، فسواء كان سوفيتي أو قصدي يعني من دولة شيوعية لا يؤمن وجود الله، ملاحدة أو نصارى أو يهود أو تارك صلاة إلى آخره، وهو في سرير المستشفى فقط ما تشوف وجهه ينازع إلا كذا يسوي ألين يتوفى، ما تدري الكافر وش يصير فيه في ظهر الغيب. الملائكة خزيا له و إذلال وتبكيت وعقوبة وإيلام تصنع به نتاج قضاء حياته في الكفر وترك شكر الله بتوحيده وإفراده بالعبودية والقيام بدينه، فتضرب سبحان الله بمطارق وجهه ودبره، ولو ممكن من الصياح لذلك لسمعت أمره مهول من صياحه، لكن ما تشوف وقاعد ينادي سكرة الموت إلا يعني حركة يسيرة ينازع فيها الموت، ولا تدري يا أخي لو كشف لك الغيب وشفت الملائكة حوله ماذا يصنعون بتعذيب عند خروج روحه، لربما من الفزع لا أقول ما أدري يسكت قلبك من الخوف أو تجري تركض إلى الشوارع من غير حساب أو عقلك يحصل فيما يحصل، أمر مهول جدا يحصل. كما نقول أنت طالب علم الآن تختلف حلقات العلم، لو تشوف الملائكة وهي تحفك إلى السماء لأنها تحصل تحيط بكل حلقة علم إذا كانت تقام في السنة لا شك، وإلى السماء فانظر به، لو شفته مرة واحدة ما تغيب عن حلقة العلم وترى أمر يسرك إلى آخره. فإذا هذا من الإيمان بالغيب الذي امتحن الله به، فقال الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فحضور الملائكة حلقات العلم، وأن لله ملائكة سياري فضلا عن كتاب الناس كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يلتمسون حلقة الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكر الله قال هلم لبغيتكم يدخلون باب المسجد سبحان الله ويحيطونها الحلقة. نعم، وهل هي من أسباب راحة القلب إذا صرف الحلقة يقول للناس كل ما أحضر حلقة علم أحس مرتاح خرجت منها؟ لا، لعل الراحة من مغفرة الذنوب، أن تغفر الذنوب تبدل سيئات حسنات بعد الحلقة. ولا شك أن الجليس هذا من الملائكة تفرح النفس وهي تعرف أن جليسها من الملائكة، تفرح جدا لأنهم قوم لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون رضي عليهم السلام. فحينئذ ترغيب وترهيب، الملائكة سيرتهم فيها ترغيب وترهيب. ترغيب لما تؤمن بالغيب أنهم يحضرون حلقات العلم وأنها تبشر المؤمنين عند وفاتهم، تسلم عليهم عند خروج الروح، تسلم عليهم، على عكس ما تفعل إيش؟ أي ما يفعل بالكافر، تسلم عليه عند خروج الروح لا خوف، الذين يتوفاهم ملائكة من الذين يتوفاهم لا ليقول لهم سلام عليكم عند خروج الروح. فهنا تسلم عليهم الملائكة عند خروج روحهم ألا وتبشر لا خوف، وأنه يبشرون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليكم فيما يستقبل ولا تحزنون فيما مضى، فالله يتكفل بعيالكم سبحانه، أنك أنت رجل صالح لن يضيع عيالك بعدك، حفظته فحفظك حفظ عيالك بعد موتك. لذلك شوف أشياء عجيبة، شخص ما له إلا هذا الراتب وعياله حفظوا بعده، يا أخي كيف هذا توظف بعد موت أبوه لكل عصب الحياة عليه؟ شوف صار يعني عالم، وهذا صار وظيفة مرموقة، يقذف في قلب عمه لا أنا عياله عياله ويجون عنده في البيت، وكيف قذف في قلبه هذا الحرص الشديد؟ بصراحة هذا الأب إيش وحفظ الحدود الله، هو حي حفظ أولاده إيش بعد موته سبحان الله العظيم. فقذف في القلب من يكفلهم ومن يصلح حالهم، سواء من طريق الحاكم الشرعي للبلد أو من طريق حتى جار ربما هكذا ينقاد حفظا لهذا الولد ما يضيع الله، لأن أبوه ما ضيع حدوده سبحانه. يحفظ الله إيش يحفظك، فيحفظ الله هذو العيال بعد موت أبيهم لا إله إلا الله، وتبشرهم ملائكة عند خروج الروح، وأنه لا خوف عليكم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون فيما تركتموه. نعم، بخلاف الكافر كما سمعت هنا يضربون وجوههم وأدبارهم بكتوهم ذوقوا وذوقوا عذاب الحريق. ليش؟ بما قدمت أيديكم من كفر، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وتضرب وجوههم واستاهم، نعم سبحانه وتعالى. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنفال وقول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يقول تعالى: لو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم وذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن مجاهد: وأدبارهم أستاههم. قال: يوم بدر. قال ابن جريج: قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة يضربون أدبارهم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يوم بدر. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد وعن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير: يضربون وجوههم وأدبارهم، قال: وأستاههم، ولكن الله يكني. وكذا قال عمر مولى غفرة. وعن الحسن البصري قال: قال رجل: يا رسول الله، إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك، قال: ذاك ضرب الملائكة. رواه ابن جرير وهو مرسل. وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر، ولكنه عام في حق كل كافر.
أي بعضكم الآن جاء باله أن هذا محصور في الكفار الذين قاتلوا النبي في بدر، فقال ابن كثير هنا بالقاعدة التي هي من علوم القرآن، ذكر السيوطي والزركشي في فن علوم القرآن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا في حق كل كافر وليس أهل بدر فقط من كفار الذين واجهوا المسلمين في بدر، فهذا قد تجده أو يوجد في سرير المستشفى في حادث السيارة والكافر يحتضر. الحمد لله الذي عافانا يا أخوان، والله النفس تقشعر لما تسمع احتضار الكافر، يعني نسأل الله يثبتنا وإياكم، أمر خطير جدا، تنفصل منه الروح ومات على الكفر، وكانت حياة تشبه البهائم، يعني أكل وشرب وتارك التوحيد وشكر الله بالتوحيد الذي خلقه ورزقه وأطعم من جوع عمل من خوف، فحينئذ انفصال الروح خلاص إلى عذاب أبدي، لا تقول 1000 مليار سنة، لا يجوز أن تحدد، يذبح الموت يقول خلود إنه نار ولا يفتر على، فأحمد الله نعمة التوحيد. ذلك أخوفكم بالله ويقول لكم اتقوا الله، لا تتركوا مجالس العلم، فمن أعظم الأسباب على الثبات على التوحيد هو طلب العلم والعمل به. ما الدليل؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به فكان خير لهم وشد تثبيتها. فإذا ما عندك شيء توعظ به، من قاعد تطلب العلم تثبت كيف؟ لابد أن تتعلم وين طوق النجاة حتى تمسكه. إذا ما عندك علم ما تفرق بين طوق النجاة والسيف فتتنعطى هذا يقوم يقطع يدك، السيف تمسك بقوة تقطع يدك، تمسك طوق النجاة. فإذا ما عندك طوق النجاة هذا وهو العلم، بالله كيف تهبط؟ فالعلم هو اللي ينجيك من إيش؟ من الضلال. طلب العلم الموروث عن السلف، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا وأصحابي، هذا هو طوق النجاة. تعلمته من طريق ما تستدرس من السنة أبي داود، البخاري، مسلم، النسائي. وأنبه مرة أخرى أن الدروس التي انتقلت في بعد التراويح إلى النسائي كلها تعلق بالصيام، لأن انتهينا من أحكام الصوم في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، كلها انتهينا منها، بقي النسائي لأنه أضيف حديثا، فلذلك سنقتصر على النسائي في أحكام الصيام في كل ما ندرس في رمضان، وما بقي شيء يسير من صحيح مسلم. فالمقصود دراسك هذه الكتب وعملك كتاب التوحيد الليلة بعد صلاة العشاء، بعد صلاة التراويح في مسجد عائشة بمكة، وهكذا دراستك لهذه الكتب الذي فيها أحاديث وآيات وقراءتك لها وعملك بها سبب عظيم للثبات إذا أخلصت في طلب العلم وأخلصت عند العمل به وجاهدت نفسك لترك الشهوات والعوائق المانعة من طلب العلم، فحينئذ ابشر بالثبات، ابشر بالثبات، الأمر خطير. بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، نعم فتنا يعني واجه العبد كقطع الليل المظلم، يمس الرجل مؤمن يصبح كافر. فما في لك طريق في الثبات في الفتن والشبهات إلا بطلب العلم، فإياك أن تتوانى عن طلب العلم ولزوم حلقات الذكر. لأن كم إنسان كان مسلم عند الوفاة أو قبلها بنص ساعة أو بساعة صار مرتد ومات كافر مخلد في النار، تعرفون حد الردة موجود الردة، فارتد ليشوفها سمعها من ملحد، نعم لشيء، ولا ينقذك من هذه الشبهات إلا العلم. فلا يعني تتوانى وتحسب حضورك مجلس العلم نزهة، يعني غير جو، يقول بدل ما قاعد في البيت مع النساء أجي أطلب علم وأسمع شيء مريح للنفس إلى آخره، لا، طلبك العلم مهم وإعراضك عنه خطير فاحذر. نعم.
قال: ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وفي سورة القتال مثلها. وتقدم في سورة الأنعام قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم، يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهرا، وذلك إذا بشروهم بالعذاب والغضب من الله. كما جاء في حديث البراء أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول: أخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم، فتتفرغ في بدنه فيستخرجونها من جسده كما يخرج السفود من الصوف المبلول، فتخرج معها العروق والعصب. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم: وذوقوا عذاب الحريق. وقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، جازاكم الله بها هذا الجزاء. وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم أحد من خلقه، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى، وتقدس وتنزه الغني الحميد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد كما فعل الأمم المكذبة قبلهم، ففعلنا بهم ما هو دأبنا.
لكن الكافر عندما يدخل في النار ويسكن فيها أبد الأبدين، نسأل الله العافية، ولا يفتر عنهم عذاب، لا يذوقون فيها الموت الأولى، هل سيكون في العذاب في دركة واحدة من دركات جهنم أم أنه يسفل ويسفل، نعم، أو يكون العذاب عليهم مختلف في النار، بعضهم أشد من بعض، مختلف؟ فحينئذ تعرف معنى قول الله تعالى قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وليس الكفر فقط كنا كذب يوم الدين. إذن قال النووي يعذبون على فروع الشريعة، يعذبون على فروع الشريعة. فكافر آذى المسلمين بخطط وقاتلهم وكان منافقا، إيه نعم، وإلى آخره. فكلما أجرم وظلم كلما زاد عذابه في جهنم. نعم.
قال ففعل،
ليس عندنا نص فيما أعلم، ليس أحفظ نص أن يرونهم دائما إلا بسبب فاطلع فرآه في سواء الجحيم. إلا الشخص الذي يكون مثلا صديق أو يكون بينه وبين عداوة، قيل في مكاوي في الجنة يطلع على العذاب ويتشفى أو كما ذكر، لكن الإطلاق أنه قاعد في الجنة ويطالع فيه ما ورد، ما أذكر ورد هذا. نعم.
ففعلنا بهم ما هو دأبنا، أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل الكافرين بآيات الله. فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم أهلكهم، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله قوي شديد العقاب، أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال، وقوله كدأب آل فرعون، أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أزداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. ثم قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه وكلما أكدوه بالإيمان نكثوه، وهم لا يتقون، أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام. فإما تثقفنهم في الحرب، أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم. قاله ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخراساني وابن عيينة، ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم ويصير لهم عبرة لعلهم يتذكرون. وقال السدي يقول لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك.
وكان يسمون الفئة الضالة هذه الخوارج العصر من دواعش وأعرابهم يحتجوا بمثل هذه الآية. الحمد لله
حكم الله
على التفجير، يعني كلما كان التفجير مثخن قتل 700-2000 هذا خير عندهم في الجهاد. ليه؟ الحمد لله لأنهم يعتقدون أنهم بهذا سيشردون به من خلفهم، فيأتون بآيات ليس في مكانها. النبي ما صنعت يعني اغتيالات في وقت الضعف. أبدا. بل ما فعل ذلك إلا وقت القوة، عندما كان عند النبي جيش واغتيل على يد الصحابة كعب بن الأشرف الذي كان يؤذي الرسول ويسبه صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل ابن أخطل اغتيالا حتى تمكن من فتح مكة وصار له قوة. فإذا هؤلاء يتلاعبون بالنصوص، يعلنون المسؤولية عن التفجير ويصدر مثل هذه الآية مثلا وشرد به من خلفه، ليس هذا مكانه. نعم، ولكنهم قوم يجهلون. نعم.
ثم قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم.
شوف كيف الشريعة ما أرحمها وأكرمها، يعني لما تقوم قرائن على النبي خائن، خانوا في عهدهم ونقضوا، أيضا لا تخن من خانك، قدم يقول أنا نقضت عهدكم ثم افعل. فسبحان الله، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. سبحان الله. نعم.
قال: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. قال الراجز: فاضرب وجوه الغدر للأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله: فانبذ إليهم على سواء، أي على مهل، إن الله لا يحب الخائنين، حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضا. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم.
يعني أنت الآن ولي أمر، أو فلان ولي أمر، بينه وبين الكفار عهد مدته 14 ألا يحاربهم مدة 14، فخطأ منه من ولي الأمر إذا بينه وبين عاد 14 أن يفعل، إذا قاربت المدة خلاص صارت 3 أشهر وفرضا 40 يوم، بقي كم؟ 10 أيام. العشر أيام استغلها في القرب منهم، يروح يقرأ بالحدود، أول ما تنتهي اليوم العاشر صار كم؟ 14، يفجأهم بالغزو. عد هذا غدر عندنا، عجيب والله، سبحان الله العظيم. قالوا بعد ما تنتهي 4 أشهر يكون تحركك إلى ساحته، فما تستغل آخر المدة لتقرب من حدودهم، ثم أول يوم تنتهي تفجاهم مع أنه كفار، لتعلم فضل هذه الشريعة. سبحان الله، شريعة لا تغدر ولا تنكر في الحرب بشيخ هرم ولا بصبي صغير ولا بمرأة ولا حتى براهب في صومعته لا دخله بالحرب. نعم.
قال: كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم. فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدرا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع، فإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه.
وهذا حديث صحيح، ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ولا يشد حتى يقضي أمدها، فلا ينبغي أن يقترب منهم في آخر المدة ليفجأهم بعد تمامها، بل مكانه أول المدة يبدأ يتحرك، يبدأ إيش يتحرك. يعني لا أدري، سبحان الله العظيم، قد يقول قال ما الفرق؟ يعني الفرق إنها المدة هذه ينبغي أن تكون سلام، يتم لهم مدتهم وعهدهم، فإنهم عندهم قوة مراقبة، فهم يستعدون، عندهم نساء، عندهم، جاءوا التحرك وعلموا به استعدوا. أما أنك تتحرك في هذه المدة التي قد تفاجئهم فيها، فحينئذ يحدث ما يخالف أصول هذه الشريعة التي نهت عن الغدر. نعم.
قال: وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فقال إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل الإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، وإن أبيتم نابذناكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، يفعل ذلك بهم 3 أيام أو 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله.